الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبل العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الأحاديث من الأحاديث الصريحة الواضحة في أن أعظم أسباب ضلال العباد اتباعهم أشخاصا ليسوا من أهل العلم، وتقربهم من الله بطريقتهم، فالعلم هو الهدى والنور الذي بسببه يحصل الخير للعباد، وبعدمه أو نقصه يحدث الشر فيهم. ولذا روى الدارمي عن ابن مسعود أنه قال: أما إنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير، أي ليس ذلك بسبب الأمير ولا عاما أخصب من عام، وإنما هم علماؤكم وفقهاءكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا أي بدلهم، فيأتي أناس فيقيسون الدين بآرائهم فيثنمون في الإسلام ثلما. فهذا الأثر يدل على ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمر: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، أو قال لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا برأيهم، أو قال أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن هنا ينبغي أن نعلم أن السبب الرئيس في فساد المسلمين هو هذا: عدم العلم أو نقصه، ومن ثم عدم العمل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن في صلاح الأمير خير للمسلمين، لكن ليس هو السبب الرئيس في صلاحه. ومثل لهذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله في النجاشي، فإنه كان مسلما ومع ذلك لم يكن يستطيع أن يفعل في قومه شيئا مما يحبه الله ورسوله، بل لم يكن يستطيع أن يظهر إسلامه أمام قومه، ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هكذا عمر بن عبد العزيز، فإنه لما أقام بعض العدل أوذي وقيل مات مسموما. وهكذا من يظن أن السبب الرئيس هو ضعف اقتصاد المسلمين، ليس هذا هو السبب، ولا عاما أخصب من عام، لأن المسلمين إذا اتقوا ربهم فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لهم بركات، ينزل عليهم بركات من السماء، ويفتح لهم بركات من الأرض، إنما السبب الرئيس هو علمهم أو جهلهم، فإن علموا بكتاب الله وسنة رسوله وآمنوا بهم حدث الخير فيهم، وهكذا العكس. وكلما نقص شيء من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم كلما نقص الخير فيهم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، الإفطار في رمضان هذا من السنة، وتأخيره من البدعة. ومن هنا فإنه يجب على كل من هو حريص على دينه سواء في نفسه أو في غيره من المسلمين أن يعتني بالعلم، فإنه لن يكون مباركا أينما حل إلا إذا كان عالما، إذا كان عالما فإنه يكون مباركا أينما حل، أينما حل نفع كالغيث والمطر. وأما الفكر والسفسطة والفلسفة وما أشبه ذلك فهي لا تغني من الحق شيئا. نعم.
وعن شقيق كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لا وددت أنك ذكرتنا في كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أذلكم، وإني أتخيلكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخيلنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه.
وهذا من أصل الدعوة التي ينبغي أن يسلكها الدعاة إلى الله عز وجل. أما أنهم في المسجد الواحد في اليوم الواحد خمس مرات، هذا نفع الناس ومل الناس، بل ينبغي أن يتخول الناس بالموعظة، ولا تكثر عليهم حتى لا تكون عادة لهم فيسمعونها ولا يتأثرون، وحتى لا يملوا. نعم.
وعن انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وعن ابي مسعود الانصاري قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم
ما استدرك في تحسن
قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انه ابدع بي فافحمني، فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
وهذا يدل على فضل العلم وأهل العلم، وأن لهم مثل أجور من أخذ عنهم العلم، لا ينقص من أجورهم شيئا. نعم.
وعن جرير قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابي النظار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتبعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: وله بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وأجر من عمل بها من بعده غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفر من دمها، لانه اول من سب القتل. متفق عليه. وسنذكر حديث معاويه: لا يزال من امتي في باب ثواب هذه الامه ان شاء الله تعالى. الفصل الثاني. عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبي الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جئت بحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، فإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ الوافر. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي، وسماه الترمذي قيس بن كثير.
جلسنا اليوم.
عن محمد بن خداش الطالقاني، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن قيس بن كثير، عن أبي الدرداء، بمعناه هكذا، يعني يقول الترمذي هكذا حدثنا محمود، وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء.
قيس بن كثير.
أبو داود نفسه يمكن
نفس الأسناد ودار على قيس هذا.
أي نعم. إيش
قال الشيخ عندك رقيق؟ ناجح حسن. ها؟ هو أسناد فيه مقالات عنه ابن قيس.
في الأول الترمذي ذكر أنه قيس بن كثير. ثم استدرك فقال كثير بن قيس.
نعم. وقال قيس بن كثير الترمذي، والأول أكثر يعني كثير من قيس ضعيف من الثالثة، وهم ابن قانع فأورده في الصحابة. فيه إسناد آخر غير هذا الحديث؟
لا
ما فيه. والشيخ أصفر حسن الطبع وضع لشواهده ولا شيء.
الحديث ضعيف إن كان له شاهد يأتي. نعم.
وعن أبي عبادة الباهلي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد فضلي على أدراكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي.
يجل عنه بهذا حسن واخر هذا فيه نظر. اقرا سنان.
حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني حدثنا ابن رجاء حدثنا الوليد بن جميل حدثنا القاسم ابو عبد الرحمن عن ابي امامه.
قال رواه ابن العلم من طريق سلمة بن الرجاء حدثنا الوليد بن جميل حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامه قال حديث غريب، ونقل عنه بعضهم انه حسنه وصححه في بعد، لان الوليد بن جميل في ضعف قبل حفظه، فمن راوي عنه سلمة بن الرجاء. وقد خالفه يزيد بن هارون الثقه الثبت فقال حدثنا الوليد بن جميل ثاني حدثنا مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم
موصل
الحديث. رواه الدارمي كما ذكر المؤلف وهو مرسل الحسن. ثم رواه الدارمي عن الحسن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان في بني اسرائيل احدهما كان عالما يصلي مكتوبه ثم يجلس يعلم الناس الخير، والاخر يصوم النهار ويقوم الليل، ايهما افضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم. الحديث وهو اعتب لفظ الترمذي دون قوله. ثم قال إن الله وملائكته وسنده إلى الحسن صحيح.
إلى الحسن. إذن عندنا مرسلان، مرسل الحسن ومرسل المكحول وحديث أبي الدرداء. نعم هذه يتقوى بعضها البعض ويصل حديث أبي الدرداء إلى مرتبة الحسن، لأن المرسل إن اختلف طريقه الموصول عن المرسل يمكن في مصطلح الحديث أن يتقوى الموصول بالمرسل، هذا إذا اختلف الطريق. أما إذا اتحد الطريق الصحابي وصار من طريق مرسل من طريق موصول فما يمكن يتقوى، لكن بهذه الصورة يمكن يتقوى يكون قول الشيخ حسن يعني بشاهديه المرسلين. وأما من ناحية النظر إلى كل إسناد بحده فهذا ضعيف. نعم.
رواه الدارمي عن مكحول مرسلا ولم يذكر رجلا، وقال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم تلا هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، وسرد الحديث إلى آخره.
واضح يعني وجه الدلالة من الحديث واضح أن نفع العالم متعدي إلى غيره من الخلق وهذا أحب إلى الله، ونفع العابد قاصر على نفسه. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. رواه الترمذي. قال ما أدري قال وصفه أو ضعفه لأن فيه أبا هارون، أنا عندي وصفه أوكي، لأن فيه أبا هارون العبدي كان شعبه يضعفه، قلت اسمه عبارة بن جويد وهو ضعيف جدا قد كذبه بعض الأئمة.
بس لكن الشيخ حسنه أو صححه السلسلة. شايف انت شو اسمه.
حدثنا سفيان بن يزيد بن زيد حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد.
مشكلة لك بس شوف السلسلة الصحيحة العلم الشيخ ذكر
نعم
كان يقول أن الطلاب أهلا بوصية أصول الله. نعم.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة الحكيم فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث غريب. وإبراهيم بن الفضل الراوي ضعف الحديث.
من هو الصحابي؟
أبو هريرة.
شيخ الشيخ
قلت ظنه متروك في باب التقريب.
وهارون ايش؟
نعم
العبدي ولا ابو هارون؟
ابراهيم بن الفضل.
ابراهيم بن الفضل
نعم.
ابو هارون في الحديث السابق اسند هو نفسه عندك؟
لا. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي حدثنا عبد الله بن نمير عن ابراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.
سعيد المقبري
نعم.
نعم إبراهيم الفضل هذا هو مدعوه عليه. نعم.
فعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد. رواه الترمذي وابن ماجه.
هذا ما يصح أيضا لكن قد يثبت من كلام ابن عباس.
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس.
لعله روح بن جناح شكر الشيء.
يقول قلت عافته روح جناح وهو ضعيف جدا واتهم بالوضع. قال السماخي في حديثه هذا منكر. رواه ابن عبد البر من حديث ابي هريره فيه يزيد بن عياض وهو كذاب.
بس عندك سؤال اخر؟ لا هو مشهور انه وقفه على ابي هريره وابن عباس انه من كلام ابن عباس وكلام ابي هريره. نعم.
وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم وبعض العلم عند غير اهله كمقلد الخنازير والجوهر واللؤلؤ والذهب. رواه ابن ماجه. وروى البيهقي في شعب الايمان الى قوله مسلم فقال هذا حديث متنه مشهور واسناده ضعيف وقد روى من أوجه كلها ضعيف.
لا الحديث نعم كلها ضعيف لكن بالنظر إلى مجموع الطرق يتحسن الحديث وليحسنه غير واحد منهم العراقي السخاوي وأمين معاصرنا الشيخ ناصر خيار الشيخ
عليه. قال كذا في جميع النسخ ضعيف التذكير. قال ابن السيوطي قد جمع هذا الطرق حتى أصلها الخمسين وحكم نجمع هي بالصحة وحكى العراقي صحتها وعمام العلمة وحسنه غير ما واحد الله أعلم. أما زيادة مسلمة التي اشتهرت على الأسل فلا أصل لها البكة أما زيادة التي يقع في أوله في بعض الطرق أطلب العلم على بصير باطلة كما ينتهي في الحديث الضعيف.
ونكره في الصحيحة طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت ونافق في الدين. رواه الترمذي.
قال حسن. نعم شيخ الشيخ.
قال غريب لا اعرفه الا بالحديث. وقال غريب الترمذي لا اعرفه الا بالحديث خلف بن ايوب العامري قلت ضعفه يحيى بن معين.
بس الحديث اللي هو ما يقويه فهو حسن برسول الله.
حدثنا ابو كريب حدثنا خلف بن ايوب العامري عن عوف بن سيرين عن ابي هريره.
الاسناد
يقول فيه خلف بن ايوب العامري
اقرا اسناد
حدثنا أبو كريب حدثنا خلف بن أيوب العامري عن عوف ابن سيرين عن أبي هريرة.
نعم ماشي.
شفنا بس صحيح الجامعة
الشيخ. نعم.
وعائشة اخبرت رجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم كان كفارة الإمام. رواه الترمذي والدارمي. وقال الترمذي هذا حديث ضعيف الإسناد وأبو داود الراوي ضعف.
ماشي.
على أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي. قال حديث الحسن علي قلت وفيه دراج عن أبي الهيثم وهو ضعيف الخاصة في رواية عنه. يعني.
ماشي.
وعن أبي هريرة وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي والدارمي.
الترمذي حسنه لكن فيه ضعف. قال الشيخ
قلت فهو ضعيف
بس ما قال علته ولا شيء
لأن فيه أبا جعفر الرازي وفيه ضعف لسوء حفظه. يرويه خالد بن يزيد العتكي قال العقيل في الضعفاء لو تابع على كثير من الحديث ثم ذكر له هذا الحديث.
هنا الاسناد مداره على عندك اقرا اسناد
الحديث مخرجه في طلب العلم.
نعم
خلف بن ايوب العامري.
لا خلف الحديث اللي قبله مخرجه في طلب العلم.
نعم. حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا محمد بن المعلى حدثنا زياد بن خيثمه عن أبي داود عن عبد الله بن شخبرة.
أيوه. على الإسناد.
حدثنا محمد بن حميد الرازي.
قال خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أي حديث أنس. أبو الحديث شخبرة عن أبي.
شخبرة اللي قبله.
اللي بعده.
كفارة ما ظهر حديث شخبرة هذا.
نعم.
لا يجب على المؤمن.
لا من خرج في طلب العلم.
حديث أنس.
هنا الحديث هذا الشيخ صححه هنا في الإسلام خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن السمت ونفق في الدين. قال صحيح في المدعي بغيرة الصحيحة 278. ما كتب اسناده
لا مكتوب لكن أنا خلطت بينه.
لا هو قبل فرق
رقم 22
ما كان يحصل على نفسه لا يحصل عليه ما.
نعم. خرج الترمذي. هو نفس السند اللي قرأته قبل شوي.
اقرأ.
تخبر هذا. تخبر عن.
هو يشوف شو عنده.
اللي بعده. أنس.
لا أنا عنده شو عنده.
يقول قلت بل هو كذاب. نعم. وهذا حديث ضعيف مسناده أبو داود الراوي. أبو داود الراوي ضعف. قلت بل هو كذاب وهو أبو داود الأعمى المسمى رصيصا واستخبره في صحبة اختلاف.
نعم تستخبره.
أحسن.
لا
أقرأ الأسناد.
حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا محمد بن المعلى حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن أنس.
يقول
ما
عندك
معنى صحبة بسخبرة يقول سخبرة في صحبة اختلاف
بس هلو سخبرة هذا يرويها على صحيحه.
اي نعم استخبر عنه.
باقي ذلك اخي اسناد حديث هذا الشيخ.
منو عندك انت؟
الاخ.
لا استخبر عنه انت هذا هو. حديث هذا الثاني.
من خرج.
ابو داود عندك العام يقول هو؟
اي نعم.
اسمه
ابو داود العبد مسمى لطيف
نفيع مو لطيف
لطيف
ممكن الشيخ ممكن وهم اسمه نفيع يقول نفيع بن الحارث ابو داود الأعمى مشهور بكنيته الكوفي ويقال له نافع ما تروكم وقد كذبه من العلم الخامسة إذن يصحح فأقول الشيخ
نفيع نعم
نفيع بن الحارث هو حديث أنس على مدار على أبو داود هذا
لا لا حديث هذا شيخ
آه
اللي قبل الإسلام اللي قبل هذا ما هو
وش الدولة هذا يا سلام
قبلها
لا بعده
ما خرج
فيه أيوة سناده
سناده هو اللي قرأته قبل شيء حدثنا محمد بن حميد
الرازي
حدثنا محمد بن المعلى حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن أنس
هذا حديث اللي بعده
هذا اللي بعده
حديث ايش اللي بعد هذا كفارة اللي مضى
والطلب العلم خلي كفارة اللي مضى حديث هذا اسم الخبر
من طلب العلم من طلب العلم اللي يجاري
لا لا لا
من سئل عن
من خرج فيه من خرج فيه طلب
من خرج فيه طلب العلم اللي قرأته قبل شوي السنة أن تخبر عن
يقول سريع الكلام من عراح
لعل الشيخ يا شيخ لعل الموقع يعني فصل من الحديثين ولا الأصل حديث واحد
بس هذي يقول
أنا هذي قرار تربية داري يقول لك شرار تربية داري
ماذا في الحديث اللي بعدها من طلب العلم اللي يجاري
أقول يراجع ما هي مشكلة بس
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عن علمه علمه ثم كتبه الجبل يوم القيامة بالإجابة بالنار رواه احمد وابو داود والترمذي ورواه ابن ماجه عن انس
حديث ضعيف لكن بطرقه يتقوى
الشيخ قال قلت وحسن وسنده صحيح وقد علم القطاع وليس بشيء وقد اجبنا عنه في تعليق الموجه والصغير الطبراني واخرجه الطبراني في الطرق الثلاثه الاخرى عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره وشاهد من حديث ابن عمرو
نعم
ابن حاكم الصحابه فقل الذهب وسنده حسن
ماشي وش الحديث الاجنبي؟
كيف؟ قرانا الله
نعم نسينا نعم
لا ما قلت
وش الحديث هذا تجده ضعيف واجبته الصحيحة خير نعم
وعن كاد
لا أذكر الصحيحة أذكر الحديث ما يحتاج كان ابو سيدة اذا قدم اليه قال اهلنا ورحب بهم وقال اهلا بوصية في رسول الله نعم
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطرب العلم ليجاري به العلماء او ليجاري به السفهاء او يصرف به وجوه الغافلين ادخله الله في النار رواه الترمذي
حدثنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام العجلي عن عجلي البصري حدثنا أمية بن خالد حدثنا إسحاق بن يحيى ابن يحيى
أيوة
إسحاق بن يحيى ابن طلحة حدثنا ابن حدثنا ابن قعب بن مالك هذا حدثنا قعب بن مالك لكعب بن مالك
الصحابي هذا هو؟
نعم
مية بن صحيح
كعب بن مالك عن كعب قال طلب العلم
لا أظن من وش علة الحديث
التي قالوا أهو غريب قلت لا خدشنا في الحديث بعده لا آخر شيء
مية بن خالد
هذا
أنت حينما تقول صحيح التلاوة أنت سجلته وقرأت في صحيح التلاوة الكريم؟ أنا أدري أنت يعني أنت نقلته من صحيح التلاوة الكريم؟
كلامة
لا هو أنا أشوف علته علة الإسناد هذا هذا إسناد فيه نظر النبي بن خالد هذا صدوق من التاسعة من الرسالة القدانية شو
حدثنا أبو الأجعث أحمد بن المقدام العجلي البصري حدثنا أمية بن خالد حدثنا إسحاق بن يحيى
إسحاق بن يحيى
إسحاق بن يحيى ابن طلحة
ابن طلحة
نعم
جميل يقول إسحاق بن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله التيمي ضعيف من الخامسة مات سنة 64 في خلافة المهدي لأن الحديث لا يثبت بنظر إلى أسناد واحد وإنما يثبت بمجموع طرقه نعم
رواه الواجع عن ابن عمر وعن أبيه الأورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعلم علم مما ابتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ان يصيب به ارضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه يعني ريحها رواه احمد وابو داود وابن ماجه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها ورب حامل فقه ورفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه به فلا يغل عليهن قلب مسلم لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولهم جماعتهم
يعني لا يجتمع إذا توفر ثلاث القلب انتفع منه الغل الإخلاص والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم
الصحيح
له
أكثر
من 20 طريق نعم
ولزوم جماعته فإن دعوتهم تحيط من ورائهم رواه الشافعي والبيهقي في المدخل رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وزيد بن ثابت إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكرا فلا في الله يغل عليهما إلى آخره
ذكروا نظر الله رأسا على طول
فعن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع رب مبلغ لا يعاله من سامع رواه الترمذي وابن ماجه ورواه الدارمي عن ابي الدرداء وعن ابن عباس رضي الله
عنه طرق الحديث الشيخ ابن محسن عباس في جزء
وعنون
له باسم الحديث
عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبين مقعده من النار رواه الترمذي رواه ابن ماجه عن ابن مسعود وجابر ولم يذكر اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية من قال في القرآن بغير علمه فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي
تقدم معنا في تسليم جليل الصحيح وقفه على ابن عباس نعم
وعن جبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في القرآن
أي قال قلت وسنده ضعيف
وعن جبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطار رواه الترمذي وأبو داود قلت وسنده ضعيف
حدثنا عبد بن حميد حدثنا حبان بن هلال حدثنا سهيل بن عبد الله وهو ابن أبي حزم أخو حزم القطعي حدثنا عمران الجوبي عن جندب الجوني عن جندب ابن عبد الله قال عن جندب
جندب الصحابي
نعم
عبد الاسناد
حدثنا عبد بن حميد حدثنا حبان بن هلال حدثنا سهيل بن عبد الله وهو ابن أبي حزم أخو حزم القطعي حدثنا عمران
وأنا سهيل هذا سنتعلم أكثر منه سهيل إيش؟ ما
سهيل بن عبد
سهيل بن أبي سهيل بالتصريح أبي حزم مهران أبو عبد الله القطعي بضم القاف وفتح الطاء أبو بكر البصري ضعيف من السابعة نعم نعم هذا يثبت عن الصحابة ولا يثبت عن النبي
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البراءة القرآن كفراه أحمد وأبو داود
سلام الشيخ
سلام حسن
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن أبي سلمة لا أعلمه إلا عن أبي هريرة
وعن عبد بن شعيب رضيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارعون يتدارعون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه رواه أحمد وابن ماجه
الإسناد إلى عمرو بن شعيب صحيح أو ثابت الحديث حسن اقرأ الإسناد
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر الزهري
معمر عن الزهري
معمر الزهري
لا أي ماشي
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
ايش قال الشيخ حسن
نعم
ماشي لا شو تقوله إيه هذا كفر يعني قص كفر أكبر يعني كفر حمري يعني إيه صلى الله عليه وسلم حسب شيء ما له من كتاب الله فضل الله جعله قرين الشرك الشرك وأن تقول الله ما لك علم وإنما حرم ربي يدعو أحمد شعر ما
مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطرع رواه في شرح السنة
نعم هو ذكر بعد ذكر هذا بعد إيراد حديث ما من حرف أو آية إلا قد عمل بها قوم قد عمل بها قوم أو لها قوم سيعملون بها يعني سنة هذا حدثني الحجاج عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن عبد الله بن مجعود بل هذا حديث مرسل وقد يروى هذا عن أبي الأحوص عن عبد الله عن رسول الله أنزل القرآن على سبعة أحرف أخرجه الطبري بإسنادين ضعيفين الأول لجهالة أحد رواته والثاني فيه إبراهيم بن مسلم الهجري وهو لين الحديث
وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل رواه أبو داود وابن ماجه وكان البغاوي في شرح السنة في عبد الرحمن بن زياد بن عنعم عن عبد الرحمن بن رافع وهما ضعيفان ولذلك ضعف الحديث الذهب التلخيص
الذهب التلخيص على الحاكم نعم
نعم
شو عندك
حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثني رجدين بن سعيد
رجدين
بن سعيد
مسعد
عبد الدين بن سعد وجحفر بن عون عن ابن أنعم وهو الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو.
صار في ثلاثة أبواب مو اثنين. عارف الشيء من سعد.
قال أوفر ذلك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقص إلا أميرنا معمورنا مختال. رواه أبو داود. قال في العلم مثلا لم يحصل في التحصيل لكن الحديث صحيح لأن له مسند طرق أخرى بعضها صحيح.
اقرأ السيناريو.
حدثنا محمود بن خالد حدثنا أبو مسهر حدثني عباد بن عباد الخواص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله السيباني عن عوف
الشيباني
حدثنا محمود بن خالد حدثنا أبو مسهر حدثني عباد بن عباد الخواص عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عمرو بن عبد الله الشيباني عن عوف بن مالك.
فيه جهالة. أتمنى الشيخ يقول لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء. صحيح أحمد والبيهقي عن ابن عمرو مشكاة 241 ورب النظير 598. طبعا الحديث يعني اسناده حسن. نعم معنى الحديث أن الإنسان لا يعظ الناس ويتكلم في الناس إلا بإذن الأمير. نعم بارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أوف بن مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. ورواه الدارمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي روايته بدل أو مختال. وعن أبي هريرة مختال.
وش اللي بدل هيقول
بدل ما أدري قال أول مختال ثم قال بدل أو مختال قال نعم في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في روايته بدل أو مختال والأولى فيها مختال يعني ما أدري.
له كان احد الروايتين تختلف الاخرى.
نعم ما غيره.
تقدم من الحديث حسن. نعم.
وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتى بغير علم كان اثمه على من افتاه ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خانه. رواه ابو داود. قال وسنده حسن ورواه الدارمي أيضا.
اقرأ سنادي عمر.
حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا سعيد يعني أبي أيوب عن أبي بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار أبي عثمان عن أبي هريرة. حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا سعيد يعني أبي أيوب عن أبي بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار أبي عثمان عن أبي هريرة. مسلم بن يسار ابن يسار أبي عثمان.
لا أبي عثمان
أي كنية. كنيته حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا سعيد يعني أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار أبي عثمان.
شكرا لك. مسلم يسار بعثمان
أين
هذا الحافظ يقول فيه مقبول فإن الحديث كان له طريق أخرى فربما ارتقى إلى ذلك هو إلا في الحديث ضعيف وعلته مسلم بن يسار أبو بكر أبو عثمان الطبندي والحاكم مقبول شفنا خلاصة يعني خلاصة نعم
وعن معاوية قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات رواه أبو داود قال سنده ضعيف في عبد الله بن سعد وهو مجهول كما قال الذهبي
نعم أدرسنا الأمر
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصمادحي عن معاوية وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقران وعلموا الناس فاني مقبوض رواه الترمذي قال احد يعني احكي عن الترمذي وقال حديث فيه اضطراب محمد بن القاسم الاسدي الأسدي ضعفه أحمد وغيره قلت بل كذبه أحمد الدارقطني وفيه أيضا شهر بن حوشب وهو ضعيف لكن رواه الترمذي والدارمي والحاكم من طريق أخرى عن سليمان بن جابر عن مسعود مرفوعا وصححه الحاكم ووافقه الذهبي مع أن سليمان هذا لا يعرف كما قال الذهبي نفسه وكذا قال غيره وسيأتي وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء رواه الترمذي
عندكم أنت موسى ولا مسلم لكم
نعم
رجل موسى ولا مسلم
مسلم بن يسار
بل موسى عاد الاسم الحديث
وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره الى السماء ثم قال هذا عوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء رواه الترمذي فقال حديث حسن قلتم وفيه عبد الله بن صالح وفيه ضعف قد خولف في سننه فأخرجه أحمد من طريق جبير بن نصر عن عوف بن مالك مرفوعا به وسنده صحيح بن النضر نعم وله شاهد من حديث زياد بن لبيد رواه ابن ماجه أحمد ورجاله ثقات لأنه منقطع رواه الحاكم من طريق الصحابة المذكورين أبي الدرداء وعوف وزياد وصححهما جميعهما جميعهما وافقه الذهبي.
كان ثلاث شيء.
هذا نعم.
نعم في شيء.
كلام طويل
نعم.
وقد اتفقت النسخ كلها على ذكر الحديث بهذا القدر ما علله تتمة عند الترمذي وغيره من جميع الطرق وهي
فقال زياد بن لبيد الأنصاري إذن اختلس منا وقد قرأ القرآن والله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. قال فتلك أمك يا زياد كنت لا أعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنهم. قال جبير ولقيت عبادة بن الصامت قلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال صدق أبو الدرداء إن شئت أحدثك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. قول جبير هذا ليس في حديث زياد بن لبيد.
الكلام هذا من كلام الدرداء الذي يقول مو من كلام الرسول يعني؟
اي نعم اي نعم.
لا المشهور انه كلام النبي عليه الصلاه والسلام قال ان كنت ولا اظنك افقه منه هذا
قال ابو الدرداء. فاخبرته بالذي قال ابو الدرداء
قبل ابو الدرداء
الموقوف قال فتلك امك يا زياد
هذا كلام النبي
نعم
يقول كلام الدرداء عنده
إيه. قال فلقيت عبادة بن الصامت فقلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك
قبل الأولى يقول ما غنت عنهم التوراة.
نعم قال وذكر الحديث ثم إن له تتمة عند الترمذي من جميع طرقه. فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلف منا يعني يا رسول الله وقد قرأنا القرآن والله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال فكلتك أمك يا زياد إن كنت لا عدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى وما تغني عنهم. قال جبير فلقيت عبادة
هذا هذا زيادة لما في الحديث. ماشي نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير عن أبي الدرداء. عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير.
الشيخ الوضعية بن صالح
نعم
ضعيف بن
نعم
حافظ كلي الحديث يعني قسم الشيخ لما صححه بالطرق الأخرى يعني ما هو في هذا الطريق بس مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه رواية يوشك أن يضرب الناس
يوم سبحان الله يعني أقول يعني هذا الحديث واقع في الناس اليوم أكثر المسلمين اليوم بين أيديهم المصاحف ويقرؤونها وربما أقرأوها أبناءهم لكنها ما أغنت عنهم شيئا نسأل الله السلامة والعافية لأنهم يقرؤون ولا يعملون ويقرؤون ولا يفقهون ولا يفهمون فصاربت هذا فصاروا مثل اليهود الذين يقرؤون التوراة ولكن لا يعملون بها ولا يتفقهون فيها. فاليوم يمكن القرآن يوزع بنسخ لم ما كان في الماضي أبدا يمكن أن يوزع هذا القدر على المسلمين عامة بل حتى في بلاد الكفر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه رواية يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. رواه الترمذي في جامعه. قال ابن عيينة
إنه مالك بن أنس ومثله عن عبد الرزاق. قال إسحاق بن موسى وسمعت ابن عيينة أنه قال هو العمري الزاهد واسمه عبد العزيز بن بن عبد الله.
انتبه الحديث فهو مالك بن أنس. انتبه الحديث نشكر الشيخ.
قال الترمذي يحكي حديث حسن قلت هو من رواية بن جريج عن ابن الزبير عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريرة ومن هذا الوجه رواه الحاكم ووافقه الذهبي وابن جريج وابو الزبير مدلسان معروفان بذلك وقد عنعناه فالحديث ضعيف.
حدثنا الحكم بن الصباح البزار وإسحاق بن موسى الأنصاري قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة.
يصير حافظ
وعنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود.
حديث صحيح. نعم أشكر الشيخ.
وكذا الحاكم هو مستدرك وصححه وفق الذهبي والعهدة عليهما.
العدد عليهما الحديث الشيخ مصححه وغيره من أهل العلم. قرأنا اليوم
حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم.
على كل حديث صحيح حديثين مصحح من جمع من أهل العلم. نعم.
وعن إبراهيم بن عبد الرحمن
بالتجديد. التجديد هو يعني ما هو بإحداث أمر لم يكن عليه النبي وأصحابه أو لم يعلموه أو لم يعملوا به. إنما التجديد هو إحياء ما اندرس من معالم الدين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو التجديد، كشف الغطاء عن القديم المتروك عند الناس علما وعملا. هذا هو التجديد. هذا التجديد التضلع في السياسة. النبي ما جاء بهذا، أو التضلع في الاقتصاد، أو التضلع في الفكر وزبالات الأذهان. هذا ما هو التجديد، هذا إفساد للدين والعقيدة. التجديد هو إحياء ما ترك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان عقيدة أو شريعة. وما يخلو كل قرن من أهل العلم المجددين، وأشهرهم في بلاد النجد ممن اتفق الجميع على أنه مجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب، فإنه دعا في وقت ظهر الشرك فيه، ظهر الشرك بين الناس والبدعة وترك لزوم السنة، ودعا إلى التوحيد ونفع الله بدعوته. والناس لا يزالون يتفيئون ظلال هذه الدعوة في هذه البلاد وغيرها ممن وصلتهم دعوة الشيخ. وهكذا جاء بعده من دعوا إلى العقيدة والسنة من ناحية نجد من أتباعه، لا هذا ظهر الحديث. كل قرن لابد يصير فيه، يعني كل بداية قرن لابد يصير فيه نوع جديد، وأحيانا شيء يندرس من معالم الدين. يعني ما بشرط يكون هذا في أول القرن، لكن الله يبعثهم ويغرسهم كما جاء في الحديث الآخر، فيحصل هذا على امتداد القرن. وطبعا هذا أمر نسبي، هو أمر يعني مطلق وعام، لا قد يحصل هذا في مكان دون مكان، لكنه لا بد أن يحدث.
قال إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتعويل الجاهلين. رواه البيهقي. على بياض في جميع النسخ، إلا أنه ألحق في بعضها نقلا عن الجزري البيهقي في المدخل إلى السنن، ما ألحقناه نحن أولى لعلو طبقة الأجر على البيهقي، ولأن كتاب مطبوع يمكن أن يرجع إليه من شاء. ثم إن الحديث مرسل، لأن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري هذا تابعي مقل، كما قال الذهبي ورويه عنه معاذ بن رفاعة ليس بعمدة، لكن الحديث قد روي موصولا من طريق جماعة من الصحابة، وصحها بعض طرقه الحافظ العلائي في بغية الملتمس. روى الخطيب في شرف أصحاب الحديث المهنة بن يحيى قال: سألت أحمد يعني ابن حنبل عن حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم هذا، فقلت لأحمد كأنه كلام موضوع، فقال: لا هو صحيح. فقلت له: مما سمعته أنت؟ قال: من غير واحد. قلت: منهم؟ قال: حدثني به مسكين، إلا أنه يقول معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: معاذ بن رفاعة لا بأس به. وقد جمعت طائفة من طرق الحديث، والنية متوجهة لتحقيق القول فيه لأول فرصة تسمح لنا إن شاء الله تعالى.
وهكذا صححه ابن القيم رحمه الله، وهو يبين المهمة التي يقوم بها العلماء. العلماء مهمتهم الكبرى هي الحفاظ على الدين من التبديل والتغيير والتحريف، هذه مهمة العلماء. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين. هذه طائفة وصنف من الناس ممن هم خطر على الكتاب والسنة والدين، ينفون عن تحريف انتحال المفطرين وتأويل الجاهلين، وهذه طائفة، وتأويل الجاهلين وهذه طائفة، والعالم يكون في وجه جميع الأصناف الثلاثة. وهذا واقع، هذا واقع. وكل صنف له رأيه وله طريقته، وهم مختلفون فيما بينهم، لكنهم لا يتفقون مع هذا العالم الذي ينكر جميع ما هم عليه. ولذا الشيخ الإسلام يقول لا يتركون. المنهج النبوي في الدعوة إلى الله إلا أحد ثلاثة: إما جاهل أو عاجز أو صاحب غرض فاسد. وآفتنا نحن من تجاوز الحد في النظر إلى أحكام الشريعة ومن ثم إصدار الأحكام على الخلق، تجاوز الحد وغلا هذا في باب المنهاج، أو تجاوز الحد وغلا في ذوات وأشخاص سواء كانوا أنبياء أو صالحين، وإما أن تكون الآفة من جهلة لا يحملون علم الكتاب والسنة ولا يعرفونه إلا كما قال النبي عن اليهود مع التوراة: يقرؤونه ويحملونه ربما في صدورهم ولكنه ما أغنى عنهم شيئا، وذلك أنهم لا يفقهون ما فيه. اليوم آفة المسلمين من أحد هذين: إما غال أو جاهل. ويأتي القسم الثالث وهو المبطل، وهم الدعاة إلى الفجور والفساد العقدي والفساد الأخلاقي، وكل هذا يجب أن على العالم أن يقف في وجه هؤلاء جميعا. وأن ينفي عن الدين والعلم ما يلصق به هؤلاء. ولهم مهمة العالم أنه يتقوقع في مسجد ويدرس المثل، ولا عليهم أحد. هذا صار صوفي أصرع. بل العالم هو الذي ينبغي أن يكون له قدم بين الناس، دعوة للحق وضرب على الباطل أيا كان نوعه وجنسه وقائله وفاعله. ولكن هذا يقيد بالمنهج النبوي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ومن هنا تأتي أهمية معرفة العالم بأحوال الناس، وما يجري فيهم، وما يتعاطونه ويقولونه. لا يجوز أن يكون العالم بمعزل عن هذا، لأنه هو الذي يسوسهم بكتاب الله وسنة رسوله، وأقل ما فيها نبرئ ذمته عند ربه. قال النبي: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياءهم، كلما خلف نبي خلفه نبي. النبي عليه السلام ما بعده أنبياء، لكن بعده علماء. يسوسون الناس أن يقودونهم بكتاب الله وسنة رسوله. وليس معنى هذا إقحام الناس في أمور ما كلفهم الله بها أو لا طرقة لهم بها، فهذه من السياسة الباطلة، سياسة الفرق أو الجماعات الضالة التي تطارح الحكام لتصل إلى الحكم والكرسي. لا، إنما يسوسون الناس على ما يعلمونه من اعتقاد صحيح وشريعة صحيحة وأخلاق فاضلة، نعم، ويحذرونهم من كل ما يخالف ذلك، اعتقاد باطل أو حكم باطل أو أخلاق ورذائل وفساد، هذا مهمتهم، وهذا هو واقع أئمة الإسلام من زمن النبي إلى يومنا هذا، علماء عامة، ما هو علماء أهداف مشبوهة وغايات، لا، هذه ما تنفع الناس ولا تجلب لهم للشر والفتن والفرقة، وينبغي أن ننزه العلماء عن الدخول في مثل هذه الأمور. العلماء أجل وأكرم من أن يدخلوا في أمور الدنيا والحكم والحكام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في مثل ذلك لما سئل عن الحكام الذين لا يقومون بما أوجب الله عليهم من كذا وكذا، قال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فهذا الحاكم عليه مسؤولية الحكم، والأمر الذي بيده وطاقته، والعالم عليه مسؤولية العلم، لكن لا يطالب العالم بأمر لا قدرة له عليه ولا طاقة له به أبدا. ومن هنا فإن العلم أحيانا وحده لا يكفي، أي بمعنى الحفظ وعدم الفقه، فلا بد من الحكمة، الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. المسلمون يمرون بأحوال وظروف، إذا لم يكن عند هذا العالم من العقل ما يجعله يتكيف مع هذه الأحوال والظروف، وكل زمان يتعامل معه على حسب ما يعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الظرف، إنه ليس فقيها، هذا يضر أكثر مما ينفع. وليس معنى هذا أن يكيف الإسلام بالواقع، أن نحلل ما حرم الله، لا، هذا ليس هو المراد. إنما المراد أن التعامل مع الخلق يكون على حسب حالهم، إن كانت السنة فيهم ظاهرة تعامل معهم على هذا الأساس، وإن كانت السنة ليست ظاهرة أيضا تعامل معهم على هذا الأساس، وهكذا إن كان المسلمون في قوة وعزة ومنعة قادهم على هذا الأساس، وإن كانوا خلاف ذلك أيضا تعامل مع الواقع على هذا الأساس، وهكذا كما قال شيخ الإسلام يقتنع بالخير اليسير إذا لم يحصل الكثير، ويدرأ الشر الكبير بالشر اليسير. ما هي بالأمور تؤتى فقط بالقوة، هذه ما تعود على المسلم بنفع، كما هو الحادث اليوم في كثير من بلاد المسلمين، يريدون أن يعدلوا الواقع بالقوة وبالسلاح، وهذا ما يعود على المسلمين إلا بمزيد الضرر، والله عز وجل لا يأمر بذلك. والمسلمون ليس سبب ما هم فيه من هوان وذلة والضعف المادي أو ما أشبه ذلك، لا، إنما هو كما قال النبي: وماذا أغنت التوراة عن اليهود النصارى، وماذا أغنى القرآن عن المسلمين اليوم في أكثر بلاد الأرض، لا يعلمونه ولا يعملون به. ومن هنا جاء تسليط الله عليهم. يقول شيخ الإسلام: مما قد يقتنع بالخير اليسير إذا لم يحصل الكثير ويدرى الشر الكبير بالشر اليسير، فقد ذهب جماعة من الرافضة. جماعة من الرافضة والجهمية إلى بلاد الأفرنج، فدعوا إلى الله فهدى الله على أيديهم خلقا كثيرا فدخلوا في الإسلام، وهو خير من أن يكونوا كفارا. أي أن هؤلاء الرافضة لم يبلغوا الكفر، والجهمية ما بلغوا الكفر، وهو خير من أن يكونوا كفارا. ما هو قصد الشيخ أن يقر منهج الرافضة أو يقر منهج، لكن الإنسان يتعامل مع الواقع على هذا الأساس. ولذا قال بعد ذلك رحمه الله: وقد جاءت والشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، والنبي يقول: نقل كل شخص إلى خير مما كان عليه بحسب الإمكان. والشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، تعطيل المفاسد وتقليلها.
وسنذكر حديث جابر إن شاء الله تعالى. وسنذكر حديث جابر: فإنما شفاء العي السؤال في باب التيمم إن شاء الله تعالى. الفصل الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن الحسن مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، فبينه وبين النذير درجة واحدة في الجنة. رواه الدارمي. وعنه مرسلا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا في بني إسرائيل، أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على عدناكم. رواه الدارمي. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل الفقيه في الدين، إن احتيج إليه نفع، وإن استغني عنه أغنى نفسه. رواه رجين. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألف، ولا ألفي أنك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم، فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت
فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.